والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قوله فأما الفقور في هذا المصدر نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو تعريف الحق وما هو فرقه عن الحكم؟ السؤال الثاني: هل يمكن أن يقع الحق عوضا وثمنا في البيع أو لا يمكن ذلك؟ أما السؤال الأول فنقول: لم يتعرض المصنف قدس الروح إلى تعريف الحق بشكل مطلق، وإنما في القسم الثاني من الحقوق كما سيأتي عرفه بأنه سلطنة فعلية. هذا تعريف القسم الثاني من الحقوق كما سيأتي، ولكن نستطيع أن نعتبره تعريفا عاما للحق، أنه سلطنة فعلية لصاحب الحق على متعلق الحق، وهو يشترك مع الحكم في كونهما مجهولين من قبل الشارع، إما إمضاء لما جعله العقلاء، وإما ابتداء. فالحق مجهول من قبل المولى، إما إمضاء وإما ابتداء، والحكم سواء كان تكليفيا أم كان وضعيا مجهول من قبل المولى، إما إمضاء وإما شنو؟ ابتداء. ولكن الفرق بينهما أن الحق يقتضي سلطنة من قبل ذي الحق على المتعلق، ولذلك يمكنه إسقاطه وإبراءه، يمكنه الإسقاط والإبراء، بخلاف الحكم فهو ليس سلطنة للمكلف عليه ليمكنه إسقاطه أو الإبراء، وإنما هو ترخيص وعدم منع. ولذلك قال: الخيار الثابت للمشتري مثلا حق من الحقوق، أما جواز الرد في الهبة فهو ليس حقا وإنما هو حكم. لماذا صار الخيار حقا وصار جواز الرد في الهبة حكما؟ الجواب: لأنه في الخيار له سلطنة فعلية جعلت من قبل الشارع على العقل، سلطنة على العقل بالإمضاء أو الفتح، يعني باستيفاء حقه باختيار أو إسقاط حقه باختيار، لأنها سلطنة جعلها الشارع له فبإمكانه إسقاطها والاستفادة منها. أما الوضوء بالهبة فالشارع لم يجعل سلطنة للواجب على الوضوء، وإنما أجاز له إرجاعه أو إرجاعه، أجاز له إرجاع الموهوب. ولذلك لو أسقط الواهب الرد، يعني استحقاقه للرد، لو قال أنا لا أريد أن أرد، أريد أن أوقف حقي بالابتداء، ينتفي سوق من جواز الرد أو لا ينتفي؟ ينتفي أو لا؟ لا ينتفي، لأن جواز الرد حكم شرعي لا يسقط بالإسقاط. ولذلك حتى لو تنازل عن استحقاقه الجواز يبقى على حاله بخلاف الخيار، فإنه لو قال أسقطت خياري لا يجوز هو أن يستفيد من الخيار. هذا هو الفرق بين الحق والكون. السؤال الثاني، هل يجوز أن يقع الحق عوضا وثمنا في البيع أم لا؟ الجواب، توجد لدينا في المقام ثلاث نظريات أو أقوال. النظرية الأولى ما ذهب إليه صاحب الجواهر، حيث قال بأن الحق يمكن أن يقع عظما مطلقا، كل الحقوق تطلب أن تكون ثمنا وعوضا في البيع بلا فرق بين حق ومحال. النظرية الثانية مختاره صاحب الغطاء قدس سره أستاذ صاحب الجواهر، حيث ذهب إلى عدم الجواز مطلقا، أي أن الحق لا يمكن أن يكون عوضا أو ثمنا مطلقا جميع الحقوق. النظرية الثالثة ما ذهب إليه المصنف قدس سره، حيث قال في التفصيل، حيث قسم الحقوق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يقبل المعاوض عليه، أي لا يقبل النقل والانتقال ولا يقبل الإسقاط، لا الإسقاط ولا النقل والانتقال. القسم الثاني ما يقبل المعاوضة عليه، ولكن أي معاوضة؟ بمعنى الإسقاط، أي يجوز لصاحب الحق إسقاطه ولكنه لا يقبل النقل والانتقال، لا ينتقل من شخص إلى شخص آخر. طبعا المقصود لا ينتقل اختيارا، وإلا قهرا بالإرث ينتقل. القسم الثالث ما يقبل الإسقاط ويقبل النقل والانتقال في بعض انواع الانتقال كالصلح والهبه مثلا، اما نقله بالبيع فمشكل. هذه اقسام ثلاثه. اما القسم الاول، لوشنو القسم الاول؟ الذي لا يقبل المعاوضه لا النقل والانتقال ولا الاسقاط، فالضابطة فيه كل حق روعي فيه مصلحة غير بالحق كما في حق الحضانة فإن الحضانة حق ثابت أولا وبالذات للأم فإن امتنعت انتقل الحق إلى منتقل ثبت الحق على الأب فإن امتنع أدبرهما الحاكم الشرعي والحضانة معناها ولاية شؤون الطفل من تربية مسكن ملبس إلى غير ذلك وحق الحضانة الثابت للأم أو الأب روعي فيه مصلحة من؟ مصلحة صاحب الحق اللي هو الأب الأم والأب أم مصلحة غيرهم؟ مصلحة غيرهم وهو الطفل فهذا من النوع الأول كل حق روعي فيه مصلحة غير صاحب الحق وكذلك حق الولاية أو الولاية أو الولاية مثلث ولاية الأب على ابنه أو ولاية الحاكم الشرعي على المثلث فإن ولاية الأب على ابنه حق روعي فيه مصلحة الابن روعي فيه مصلحة غير ذي الحق وإنما روعي فيه مصلحة من عليه الحق يعني من عليه الولاية هذا هو القسم الأول ومثاله الولاية وحق الحضانة ولذلك بما أن هذا النوع من الحقوق روعي فيه مصلحة غير ذي الحق لذلك لا يجوز لذي الحق إسقاطه ولا نقله لماذا؟ لأن المنفعة من هذا الحق ليست لصاحب الحق لكي يستطيع أن ينقذها ويستطيع أن ينقلها إلى غيره وإنما المنفعة لغيره فلا يمكنه إسقاطها ولا نقلها لذلك هذا الحكم الأول لا يجوز فيه النقل والانتقال ولا يجوز سؤال هل يمكن جعل هذا النوع الأول من الحقوق كحق الحضانة وحق الولاية عوضا في البيع أو لا يمكن ذلك بأن تشتري الأم كتابا وتجعل ثمنه حق حضانة طفلها أو يشتري الأب كبشا لأنه يريد أن يدعوه إلى وليده ويعطي البائع أي حقا حق الولاية على ابنه بالزواج وغيره هل هذا ممكن؟ الجواب لا إشكال ولا شبهة ولا ريب في عدم إمكان ذلك لماذا؟ لأن البيع هو نقل وانتقال ولذلك يشترط في العوضين صلاحيتهما للنقل والانتقال فإذا كان هذا النوع من الحقوق لا يقبل النقل والانتقال فكيف يمكن أن يكون عوضا وثمنا؟ بعبارة أخرى، لا يتحقق حينئذ مفهوم البيع، لأن مفهوم البيع هو انتقال المثمن إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع. فإذا كان الثمن حقا من النوع الأول فهو لا يقبل الانتقال الثمن إلى البائع، فلا يتحقق البيع.
فرق الأول
هذا واضح إن شاء الله. أما القسم الثاني فهو كل حق يقبل المعاوضة عليه، بمعنى جواز إسقاطه بعوض. المعاوضة بهذا المعنى هو البيع، يقبل المعاوضة بمعنى شنو؟ يعني يجوز إسقاطه مقابل مبلغ من المال، ولكنه لا يقبل النقل والانتقال. الواحد يقول شلون يقبل المعاوضة؟ شلون لا يقبل النقل والانتقال؟ أنا سبقت هذا الإشكال، شنو قلت؟ قلت المعاوضة مو مقصود من البيع قبل الانتقال، مقصود أن المعاوضة الإسقاط بعوض. يعني هذا النوع من الحقوق يقبل الإسقاط، سواء كان الإسقاط مجانيا أم كان الإسقاط بعوض، لكنه لا يقبل النقل والانتقال. مثاله حق السيارة، فلو اشتريت منك كتابا واشترطت أن يكون لي الخيار لمدة 10 أيام، فهل يمكنني بعد ذلك أن أشتري منك سلعة وأجعل ثمنها حق الخيار في فسخ شراء الكتاب الذي هو 10 أيام، أجعله ثمنا لسلعة أخرى؟ هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ الجواب هذا غير ممكن لنفس العلة التي ذكرناها في القسم الأول. لماذا؟ لأن البيع تمليك ونقل للمثمن إلى المشتري والثمن إلى البائع، وهذا النوع من الحقوق وهو حق الخيار لا يقبل النقل والانتقال. فكيف يمكن أن يكون ثمنا وعوضا في البيع؟ أصلا لا يتحقق عنوان البيع. نعم، هذا النوع من الحق يختلف عن القسم الأول، أن القسم الأول لا يمكن إسقاطه بعوض ولا بدون عوض، بينما هذا النوع الثاني يمكن إسقاطه بعوض وبدون عوض. يعني حينما اشتريت الكتاب منك واشترطت الكتاب لعشرة أيام أن تسديني بعد يوم بعد ساعة، تقول أعطيك دينارا على أن تسقط، مو أشتري منك الحق، لا، أعطيك دينارا على أن تسقط حق الخيار الثابت لك. أقول لك قبلت القضية، تصح ولا تصح؟ تصح. فالإسقاط مجانا وبعوض ممكن، لكن النقل والانتقال بالبيع غير ممكن. هذا قسم الله إن شاء الله. صاحب الجواهر لم يعجبه هذا الكلام، لأنه آمن بالنظرية الأولى، ولكن أن جميع الحقوق قابلة أن تقع عوضا بالبر. فنقض علينا في الإنسان قال طبعا قبل أن نذكر النقض ما كان مثال قال نقض الإنسان مثال واحد أنا أظن المثال ثاني من فين أتصال من فيها في حق الشوفعة مثلا قبل أن نذكر نقض السيد صاحب الزواج نوضح هذا المثال الثاني في حق الشوفعة. حق الشوفعة من النوع الثاني من الحقوق يعني يقبل الإسقاط مجانا وبعوض لكنه لا يقبل النقل والانتقال. مثلا لو كنا شريكين أنا وأنت في دار ثم أردت أنت بيع حقتك فماذا يكون لي؟ حق الشقة أن أنت قضيت الحق وأنا أشتري حقتك. هذا الحق يمكن إسقاطه ابتداء أن أقول إسقاط حق الشفعة الثالث لي فيسقط ويمكن إسقاطه بعوض يعني أنت إذا بعت حقتك لشخص ثالث أنا أطلب من الشخص الثالث أقول له إذا أردت مني أن أسقط حق الشفعة أدن لي مال وأنا مقابل هذا المال أسقط حق الشفعة لكنه يقبل النقل والانتقال. هل أستطيع أن أنقل حق الشفعة إلى المشتري أو إلى البائع؟ هل يمكن ذلك؟ هذا غير هذا المثال الثاني. الآن نجي إلى الشيء لا يمكن القول بأن هذا النوع من الحقوق كحق الخيار والشفعة لا تجوز المعاوضة عليه بمعنى جعله عوضا في البيع. لماذا؟ قال لأنني أنقض عليكم بمسألة أخرى قلتم فيها بالجواز فلا بد أن تقولوا في هذه المسألة أيضا بالجواز. وتلك المسألة الأخرى هي بيع الدين ممن هو عليه الدين أي بيع الدين على المديون. فلو كنت مدينا لك بدورة تفسير الميزان أنا مدين لك بدورة تشير الميزان فمن هو الذي عليه الدين؟ أنا هو الذي عليه فدارة أنت صاحب الدين تبيع هذا الدين على شخص ثالث تقول له أنا أطلب الشيخ كتاب الميزان أعطني بفكر دينار وهذا الدين ينتقل من؟ إلى ذلك الشخص الثالث. هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا ممكن ولا إشكال فيه ويسمى بيع الدين على غير من هو عليه. بيع الدين على غير من هو عليه يعني إلى طرف ثالث هذا لا إشكال فيه. وتارة الدائن يبيع الدين على المديون. عندما تطلبني دورة الميزان شكل يقول أبيعك كتاب الميزان بمعدة أنت مدين لي بدورة الميزان لكن أبيعها لك بمعدة لا تعطني دورة الميزان أعطني هذا يسمى بيع الدين على من هو على الدين. وأفتى العلماء بجواز ذلك قالوا لا إشكال في جواز بيع الدين على من هو على الدين. صاحب الجواهر يقول مسألة بيع الدين على من هو عليه. كيف مسألتنا هذه وهي حق الخيار وحق الشبهة؟ حق الشبهة كمسألتنا هذه حق الخيار وحق الشبهة بلا فرق بين. إن أجدتم هناك بيع الدين على من هو عليه فأجيزوا هنا بيع الدين على من هو بيع حق الخيار على من هو عليه. وش الشبه شنو وش الشبه؟ كما أنه هناك دائم ومدين ودين وبيع الدين على من هو عليه صحيح وإن استلزم اتحاد المالك والمملوك. هنا ثلاثة البائعون صاحب الحق أو من عليه الحق حق الخيار أنت بعت لي الكتاب. البائع من عليه الحق. المشتري صاحب الحق. فيمكن لصاحب الحق أن يبيع الحق على من عليه الحق، يعني أنا أبيع لك حق الخيار ولا إشكال فيها، كما أن الدائن يبيع الدين على المدين كذلك صاحب حق الخيار يبيع حق الخيار على من عليه حق الخيار. طبعاً واضح. فإن قلتم بالجواز في بيع الدين على من هو له فلا بد أن تقولوا بجواز بيع حق الخيار على من عليه حق الخيار وهو البائع. وإن لم تزيدوا فلا بد أن تقولوا بعدم الجواز في المثالين والموردين. فيا أيها الشيخ الأنصاري، كان صاحب الجواز يقول يا أيها الشيخ الأنصاري كيف تقول بعدم جواز بيع حق الخيار وحق الشفعة مع أنك أجدت بيع الدين على من هو عليه بينما هما متلازمان في الجواز وعدم الجواز. ومقصودنا من بيع حق الخيار يعني جعله ثمنا أم مثمنا؟ جعله ثمنا لا جعله مثمنا. الجواز يقول الشيخ العطاري لصاحب الجواهر هذا قياس مع الخالق. لأن الحق من القسم الثاني نوع سلطنة فعلية، لأن السلطنة تارة تكون فعلية وتارة تكون مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني قد تكون فعلية وقد تكون شهية وليست وهذا هو الفرق بين الحق والملك. فإن الحق سلطنة فعلية دائما ولا يمكن أن تكون سلطنة شهية. أما الملك فقد يكون سلطنة فعلية كملكي لهذا الكتاب، وقد تكون سلطنة حكمية كما في المحجور عليه والمخلف والسفيه. فهو مالك وليس مالكا، لديه سلطنة وليس لديه سلطنة، لديه سلطنة لكنها فعلية أم شهية؟ شهية. ولذلك نقيم الحق لأنه قطن فعلية احتياطا عن الملك الذي قد يكون قطن فعلية وقد يكون قطنة. المهم يقول الشيخ الأنصاري أيها يا صاحب الزواج، إن هذا النوع من الحقوق سلطنة فعلية، ولذلك لا يمكن نقله وبيعه لمن عليه الحق، لأن السلطنة معناها وجود مسلط ووجود مسلط عليه. من هو المسلط؟ في مثال هو صاحب حق الخيار وهو المشتري مسلط، والمسلط عليه هو البائع، لأن بإمكان المشتري أن يدمر كل ما بناه من عقد ونقل وانتقال. فيوجد لدينا مسلط. من هو المسلط؟ المشتري صاحب الخيار ومسلط عليه وهو البائع في البدار الذي ثبت عليه الخيار. فإذا أجزنا بيع حق الخيار وأجزنا نقله من المشتري إلى البائع، ماذا يلزم من ذلك؟ اتحاد تسلط الشخص على نفسه، قال اتحاد المسلط على والمسلط عليه. البائع راح يصير هو مالك الخيار، زين مالك الخيار على من؟ على نفسه، يعني هو مسلط وهو مسلط عليه، وهما مفهومان متقابلان يستحيلان يستمعان، بخلاف بيع الدين على من هو عليه، فإنه يوجد لدينا دائن ويوجد لدينا مديون، ولا يوجد لدينا مديون عليه. في الحقوق توجد نسبة استعلالية أو لا توجد؟ توجد نسبة استعلالية مثل حق الخيار، استعلالية لصاحب الخيار على أقربه فهو مستعلم عليه، لكن في الدين لا توجد نسبة استعلالية، وإنما هي رابطة وعلقة بين الدائن والمديون، ولا يوجد مديون عليه. ولذلك في الحق يوجد من هو عليه الحق، لكن في الدين لا يوجد بهذه الصورة التي قرأناها، يعني تسلط من عليه الملك، لا، مالك ومملوك. طبعا الدين يدخل في باب الملك، واضح الموضوع حتى لا نقع في خطبة المرأة. الدين يعني شنو؟ يعني ملكية. أنا الدائن نقلت ملكية المال مني لمن؟ لك، فهو ملك، والملك فيه مالك ومملوك، ولا يوجد مملوك عليه. أما بالحق يوجد من هو عليه الحق، فتوجد نسبة استعلائية في الحقوق ولا توجد نسبة استعلائية في الملكية. ولذلك بيع الحق على من عليه الحق ماذا يستلزم؟ يستلزم اتحاد من له الحق ومن عليه الحق، يعني المسلط والمسلط عليه. بينما في الملك فبيع الدين على من هو عليه صحيح لا اشكال فيه، لماذا؟ لأنه يقتضي تملك المديون لذلك المال ولو آن ما، ثم تملكه لذلك المال الذي في ذمته، فإذا تملكه يسقط ثمنه، فإذا تملكه سقط قهرًا. وحسب المثال أنا كنت مدينا لك بتفسير ميزان، فإذا كنت مدينا لك بذلك وأنت بعت علي ذلك الشيء الذي في ذمتك وهو دورة الميزان، هذا البيع صحيح أو ليس صحيح؟ لماذا؟ لأنني بمجرد أن أشتري منك هذا الدين الذي في ذمتك سأمتلك دورة الميزان، سأمتلك هذا الذي في ذمتك، أمتلكه آنا ما، ثم بعد ذلك مباشرة يسقط من ذمتك. ونحن لم نشترط من في وجود العين الخارجية ولو كان كليا في الذمة. ولذلك لا يستلزم في بيع الدين من هو عليه اتحاد المسلط والمسلط عليه، المالك والمملوك عليه. إذا يوجد لدينا مالك ومملوك عليه فلا يلزم اجتماع المتنافيين، بينما في قضية حق الخيار يلزم اجتماع المتقابلين المتنافيين. الله أعلم. إذن النتيجة والحاصل هو أنه خيار حق الخيار على بيع من هو عليه الدين قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ لأن في بيع الدين على من هو عليه الدين لا يوجد مملوك عليه ليلزم اتحاد المالك والمملوك عليه، بينما في الحقوق يوجد من عليه الحق فيلزم اتحاد صاحب الحق ومن عليه الحق وهو مستقيم. ولذلك قلنا بالجواب في بيع الدين على من هو عليه، ولم نقل بالجواب في بيع الحق على من عليه الحق. بيع الحق لشخص ثالث أجنبي، ولكن تعليله الذي شرحناه قبل قليل وهو اتحاد المسلط والمسلط عليه إنما ينسجم إذا كان بيع الحق على من عليه الحق وليس على شخص ثالث. وأما الحقوق فهي على أقسام ثلاثة. القسم الأول فإن لم تقبل المعاوضة، شنو المراد من المعاوضة؟ بمعنى الإسقاط، الإسقاط بعوض أو بدون عوض، أو عندنا المنصوص هو الإسقاط بعوض حتى تنطق المعاوضة. فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق القرانة والولاية والحاكم الشرعي والأهل والجيش فلا إشكال. شنو فلا إشكال؟ فلا إشكال في عدم جواز وقوعها حواما، مو فلا إشكال في جواز وقوعها، لا في عدم الجواز. والعلم في ذلك أن البيع نقل وانتقال، وهنا لا يوجد نقل ولا انتقال. وكذا هذا القسم الثاني، وكذا لا إشكال في عدم عدم وقوعه عوضا في البيت. لو لم تقبل ان نقله كحق الشرطه لكنها قبلت المعاوضه، يعني شنو قبلت المعاوضه؟ يعني قبلت الاسقاط بعوض وحق الخيار. عباره جدا مختصره، كحق الشرطه وحق الخيار، فإنها لا تقبل النقل والانتقال ولكنها تقبل المعاوضة بمعنى الإسقاط بعوض. أيضا لا يمكن أن تقع عوضا في البيع. لماذا؟ قال تعالى: لأن البيع تمليك الغير. يعني شو تمليك الغير؟ الباع يملك المثمن للمشتري، والمشتري يملك الثمن للبائع. فإذا كان الثمن حقا من الحقوق لا يقبل الانتقال ولا يقبل التمليك في الغير، فهل يصدق عنوان البيع؟ لا يصدق عنوان البيع، لأنه لا يقبل التمليك في الغير ولا ينتقل علينا. هذا الجواب لإشكال المقدر ذكره صاحب الزواج حيث نقض عليه ببيع الدين على من هو عليه، فقال: إن أجزتم بيع الدين على من هو عليه فأجيزوا بيع الحق على من هو عليه، حق الخيار على من هو عليه، لا فرق بين المطلبين. الجواب: ولا ينتقض، لابد ان ينتقض عموم عدم جواز وقوع الحق عوضا في البيت، ولا ينتقض كلامنا السابق، يعني قولنا لان البيع تملك للغير لذلك لا يجوز وقوع الحق عوضا، هذا لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه، يعني المدين. لماذا؟ نضع علة إجمالية ونضع علة تفصيلية. العلة الإجمالية أن الإسقاط أو بيع الدين على من هو عليه لا توجد فيه سلطة فعلية، بخلاف الحق ففيه سلطة. بيع الدين على من هو عليه هو نوع من الإسقاط في عوض وليس نقلا وانتقالا، ليس بيع، هو إسقاط للدين في عوض، بخلاف حق الخيار وحق الشفعة. لذلك يقول: لأنه، هذا تعليل علمي، تعليل قوله ولا ينتقص، لأنه هنا للشك لا مانع من كونه تضيع الشيء على من هو عليه تمليكا، لمن تمليك؟ للمديون آنا ما، هذا كذا وتمليك مو فقط المديون، تمليك للمديون آنا ما، فيسقط التشريعي يعني بمجرد أن يمتلكه آنا ما فيسقط عن ذمته، لأنه إذا امتلكه سقط جسما. فقد يقول: لماذا لا مانع من كون التمليك؟ الجواب: لأن التمليك لا يوجد فيه شنو؟ مملوك عليه، فليوجد مالك مملوك ولا يوجد مملوك عليه، ليلزم محذور اجتماع المالك والمملوك عليه حتى تقول توجد سلطنة، لا، قد لا توجد سلطنة. وهذا هو الفرق بين هذا الموقف وحق الخيار في التحريف، لأنه مطلب دقيق. ولذا الشيخ يأتي بشاهد على كلامه، شاهد على أي شيء؟ يأتي بشاهد على أن الدين بيعه على من هو عليه إن كان تمليكا للمديون فهذا لا مشكلة فيه. يا ولي لا مشكلة فيه تمليك الدين للمديون لا مشكلة فيه. ما هو الشاهد؟ قال الشهيد الأول أن الإبراء إبراء المديون من الدين مردد عندنا عند من؟ الشهيد الأول مردد عندنا بين كونه إسقاطا أو تمليكا. الإبراء إبراء المديون من دينه هل هو تمليك للمديون أم هو إسقاط مباشر؟ يقول عندنا تردد في هذا المطلب محل شرط. لو كان تمليك الدين لمن هو عليه مستحيلا لما قال الشهيد الأول أن الإبراء مردد بين التمليك والإسقاط. لو الترديد يكون بين أمرين ممكنين فإذا كان التمليك مستحيلا فليس من حق الشهيد الأول أن يتردد. تردده وجعل الإمضاء مرددا بين التمليك والإسقاط دليل على أن التمليك ممكن له على أن التمليك ممكن. ولذلك بيع الدين على من هو عليه وإن أدى إلى امتلاك من هو عليه الدين لدينه هذا ممكن ليس مستحيلا. والشاهد ما ذكره الشهيد الأول بخلاف الحقوق. ولذا الشاهد على شنو؟ على كونه تمليكا ممكنا ليس مستحيلا. ولذا جعل الشهيد في قواعده الإبراء مرددا بين الإسقاط والتمليك. يعني إذا أبردتك من الدين إما أنني قد ملكتك الدين وإما قد أبقته. وهذا الترتيب دليل على أن التمليك ممكن أو مستحيل. ممكن كذلك في بيع الدين على من هو عليه التمليك ممكن. والحق أنه يعقد أن يكون من هو الذي المديون أنه يعقل أن يكون المديون مالكا لما في ذمته آنا ما. وإذا امتلك لما في ذمته سيؤثر. ما وقع يؤثر امتلاكه لما في ذمته سيؤثر تمليكه السقوط فيؤثر تمليكه لما في ذمته السقوط. لماذا؟ ولا يعقل ان يتسلط على نفسه لان انتقال الدين الى من هو عليه الدين وامتلاكه له ولو لحظه واحده يستتبع ويستلزم سقوطه. إذ يستحيل أن يكون مخلفا على نفسه ولا يعقل أن يتسلل على نفسه لاستحالة اجتماع المتقابلين أن يكون مخلفا ومتسلطا أو مسلطا عليه. والسر في ذلك شرحنا هذا أن هذا الحق يا حق عن القسم الثاني من الحقوق سلطنة فعلية. ماذا قال فعلية؟ لا شهنية كما في الملك فإن الملك قد يكون سلطنة شهنية. أن هذا الحق سلطنة سرية، وإذا كان سلطنة سرية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، يعني يكون شخصا واحدا مسلطا ومسلطا عليه لاتحاد الاجتماع المتبادلين بخلاف الملك، فإنها الملك أنك ضمير باعتبار القول، فإنها نسبة بين المالك والمملوك، وهذه النسبة تحتاج إلى من عليه الملك أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. مالك ومن؟ أنا أمتلك هذا الكتاب، أنا مالك والكتاب من؟ بعد أكو مملوك عليك؟ لا يوجد. فإنها نسبة بين المالك والمملوك، ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستطيع اتحاد المالك والمملوك عليه بثلاث حق، فيوجد مسلط ومسلط عليه. هذا هو الفرق بين قضية الدين وقضية الحياة. فلذلك يا صاحب الجواهر قياس من محل كلامنا على بيع الدين على من هو عليه قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ انه في الحقوق يوجد من عليه الحق، يوجد مسلط عليه، بينما في الملك لا يوجد من عليه الملك ولا يوجد من يسلط عليه. فهم لعله اشاره الى اننا كما يمكن أن نتصور مسلط ومسلط عليه في باب الحقوق، كذلك يمكن أن نتصور مسلط ومسلط عليه في باب الملك. العبارة الملك يمكن أن يكون متقوما بطرف مسلط ومسلط عليه، مملوك ومملوك عليه، ويمكن ألا يكون كذلك. مثال الأول هو مسلط ومسلط عليه، مثاله الدين، فإنني لو كنت أطلب الجنة مليون جنيه فيوجد مالك وهو مسلط دائم، ويوجد دين وهو مملوك، ويوجد مديون وهو جرح وهو مسلط عليه، فالدائم مسلط على المملوك، فيوجد مملوك عليه أو لا يوجد؟ الدائم هو المديون هو المملوك عليه، والمملوك هو الدين، فلدينا دائم مالك، ولدينا دين مملوك، ولدينا مديون وهو مملوك عليه. مثال القسم الثاني الطرف الثاني، أن يكون لدينا ملكية لا تشم، لا يوجد مملوك عليه، كملكية في الكتاب، فأنا مالك والكتاب مملوك ولا يوجد مملوك عليه. نفس الكلام ننقله إلى الحقوق، الحقوق أيضا يوجد من هو عليه الحق أحيانا وأحيانا أخرى لا يوجد من عليه. مثلا حق التهجير، أنا جئت إلى أرضا مواد وحجرتها، فمن هو صاحب الحق؟ أنا صاحب الحق، لأن من عليه الحق؟ لا يوجد من عليه الحق، وأحيانا يوجد من عليه الحق كما في حق الخيار، فالخيار الثالث المسلم يدخل على الفائر. إذا من عليه الحق يمكن أن يوجد الحقوق ويمكن أن لا يوجد، ومن عليه الملك يمكن أن يوجد الملكية ويمكن أن لا يوجد، فلا فرق بين المطلبين، فيكون بيع الدين على من هو عليه. فيه مسلط ومسلط عليه أم لا؟ فيه مسلط ومسلط عليه. من هو المسلط؟ الدائن. من هو المسلط عليه؟ الملك. كذلك أيضا في حق السيارة يوجد مسلط ويوجد مسلط عليه بلا فرق بين المطلبين. فإن قلنا بالجواز نقول فيهما معا، وإن قلنا بعدم الجواز نقول بعدم الجواز فيهما معا. ولا معنى لتفريق الشيخ الأنصاري أنه في الحقوق لا يجوز وفي الحدود يجوز، لذلك قال فالآن واضح الأمر. عن التفريق في الحالة من الوقت الدعوة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. Yeah.